بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. قد علمنا قطعا أن الملائكة لا تعلم إلا ما أعلمت ولا تسبق بالقول، وذلك عام في جميع الملائكة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. هذه المسألة تتعلق بإشكال كيف قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها، وهم لا يسبقون الله بقول، كما مدحهم الله عز وجل بقوله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قد خرجت على صفة المدح. وذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أجوبة. الأول أنهم لما سمعوا قوله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، علموا أن الخليفة إنما ينصب لإصلاح ما يفسد، للإصلاح ودرء الفساد. فحينها قالوا هذا، وأدبهم الله عز وجل بقوله إني أعلم. قال: وحقق ذلك بأن علم آدم الأسماء وكشف لهم عن مكنون علمه. هذا الجواب الأول. وقيل إن الملائكة قد علمت ما حصل في الأرض قبل إنزال آدم، على القول بأن الله أسكن فيها الجن وأفسدوا فيها، ثم أرسل إليهم إبليس في جند من الملائكة فقتلهم وألحقهم بالبحار ورؤوس الجبال. فقاسوا هذا على هذا. هذا المعنى الثاني. قال المصنف: فمن حين إذ دخلته العزة، لما انتصر عليهم وفعل ما فعل إبليس. وقيل أن في الآية حذف، في الآية حذف، معناه أني جاعل في الأرض خليفة يفعل كذا وكذا وكذا، وسيكون في الأرض كذا وكذا، أعلمهم بما قد يكون في الأرض من فساد. فقالوا: أتجعل فيها الذي أعلمتنا أعلمتناه أم غيره؟ فكان قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها على سبيل السؤال. يقول المصنف رحمه الله: والقول الأول حسن جدا، لأن فيه استخراج العلم واستنباطه من مقتضى الألفاظ، لأنهم استنبطوا من قوله خليفة أنه سيلزم منه وجود الفساد، لأن الخليفة لا ينصب إلا لدرء المفاسد وجلب المصالح. وذكر رحمه الله في ختام هذه في ثنايا هذه المسألة أن سؤال الملائكة أن سؤال الله سبحانه وتعالى للملائكة في كل يوم: كيف تركتم عبادي؟ كما جاء في صحيح مسلم. قالوا: تركناهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. أن هذا السؤال إنما كان على جهة التوبيخ لقولهم أتجعل فيها، وأراد أن يظهر لهم ما سبق في علمه سبحانه وتعالى أنه سيكون في الأرض من تأتونه وهم يصلون وتتركونهم يصلون. وهذا معنى قوله إني أعلم ما لا تعلمون، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله من يفسد فيها ويسفك. السفك الصب. سفكت الدم أسفكه سفكا صببته، والسفاك السفاح. قوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك، أي ننزهك عما لا يليق بصفاتك. والتسبيح في كلامهم التنزيه من السوء على وجه التعظيم، وهو مشتق من السبح وهو الجري والذهاب. قال الله تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا. فالمسبح جار في تنزيه الله تبارك وتعالى فالمسبح جار في تنزيه الله تعالى وتبرئته من السوء.
وهذا مما لا يعلمون، فإن حكم الله عز وجل ليست لحاجته لعبادة العباد. ففي قول ونحن نسبح بحمدك، تسبيحهم الله عز وجل غني عنه، وليس خلقه لآدم ولذريته لحاجته لعبادته، هو خلقهم للعبادة لكن لا عن حاجة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة. واختلف أهل التأويل في تسبيح الملائكة، فقال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: تسبيحهم صلاتهم.
هذا قول. ما معنى تسبيح الملائكة؟ هل هو الصلاة؟ وعلى هذا فسر قول عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين، أي المصلين، كان يصلي في بطن الحوت. وقيل التسبيح هو المعهود: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذا على ما يجري في عرف اللغة، ويدل عليه حديث أبي ذر عند مسلم حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكلام أفضل، قال: ما اصطفى الله لملائكته، يعني ما بمعنى الموصول، الذي اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. وقيل التسبيح في قوله ونحن نسبح بحمدك هو رفع أصواتهم بالذكر. هذا يأتي في اللغة، واستشهدوا بقول جرير: قبح الإله وجوه تغلب كلما سبح الحجيج وكبروا هلالا. سبحوا يعني رفعوا أصواتهم، أفضل الحج العج والثج. ويمكن أن يقال أن هذا كله واقع من الملائكة، فهم يصلون ويرددون سبحان الله ويرفعون أصواتهم بذكره سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام في شان الصلاة: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع قدم إلا فيه ملك ساجد أو راكع أو قائم. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: بحمدك، أي وبحمدك نخلط التسبيح بالحمد ونصله به، والحمد الثناء.
نعم.
قال قوله تعالى: ونقدس لك، أي نعظمك.
هذا هو السنة، خلط التسبيح بالحمد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، اجتمع فيهما التسبيح والحمد. هذا ذكر الملائكة وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: قوله تعالى: ونقدس لك، أي نعظمك ونمجدك ونطهر ذكرك عما لا يليق بك مما نسبك إليه الملحدون. منه قوله تعالى: ودخول الأرض المقدسة، أي المطهرة. وقال: الملك القدوس، يعني الطاهر، ومثله بالوادي المقدس طوى. وبيت المقدس سمي به لأنه المكان الذي يتقدس فيه من الذنوب، أي يتطهر.
هذا الأدب مع الله، قال: نعظمك ونمجدك، ما قال ونطهرك، لأنه سبحانه وتعالى غني عن عباده، وإنما يطهرون ألسنتهم بذكره سبحانه وتعالى، وينزهونه عما يقوله الظالمون في حقه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. أعلم فيه تأويلان،
يعني هل أعلم، هل هي فعل، هل هي فعل مضارع إني أعلم ما لا تعلمون، أو هي اسم بمعنى عالم إني عالم ما لا تعلمون، كما يقال الله أكبر بمعنى كبير. هذان التأويلان فيها. نعم. قوله إنه فعل مستقبل يعني مضارع، أعلم، إني أعلم ما لا تعلمون، أو عالم ما لا تعلمون، ف فعالم هذه صفة ذات الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة، وهو عالم في الأزل، يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف سيكون، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فسبب هذا البحث والنزع أن أعلم تدل على المستقبل والتجدد، وهذا محال في حق الله عز وجل، فعلمه سابق، علمه هو الأول سابق لكل حادث، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله
يعني
تعالى
ثالث المسائل التي يثيرها رحمه الله أنها تجيب على استشكالات إما لغوية أو فقهية أو عقدية. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى ما لا تعلمون، قال قتادة لما قالت الملائكة أتجعل فيها، وقد علم الله أن في من يستخلف في الأرض أنبياء وفضلاء وأهل طاعة، قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. قال رحمه الله قلت ويحتمل أن يكون المعنى إني أعلم ما لا تعلمون مما كان ومما يكون ومما هو كائن، فهو عام.
هذا الصواب. نعم.
قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، علم معناه عرف، وتعليمه هنا إلهام علمه ضرورة، ويحتمل أن يكون بواسطة ملك وهو جبريل عليه السلام على ما يأتي، وقرئ وعلم غير مسمن الفاعل.
إذا قرئ بهذا تكون وعلم آدم، يعني علم آدم، هل كلمه كما كلم موسى وكلم رسولنا صلى الله عليه وسلم، أو التعليم هذا كان بالإلهام أو بوحي، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. كيف كان تعليم آدم؟ على قراءة وعلم آدم لما لم يسمى فاعله، فأيضا يكون السؤال واردا، هل الذي علم هو الله وكلمه تكليما أو ألهمه على طريق الإلهام كما في قوله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل، يعني ألهمها ذلك فألهم آدم كل الأسماء، أو أنه أرسل إليه جبريل بهذا، وجبريل يرسل إلى الأنبياء في الأرض ويرسل إلى الملائكة في السماء كما جاء في الصحيح إذا تكلم الله بالوحي أطرقت الملائكة وخضعت وضربت بأجنحتها خضعانا لقوله، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيوحي الله إليه من أمره بما شاء، ثم يأتي إلى الملائكة فيقولون ماذا قال ربنا، فيخبر الملائكة بما قال الله عز وجل إلى آخر الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى وآدم عليه السلام يكنى أبا البشر، وآدم عليه السلام يكنى أبا البشر، وقيل أبا محمد، كني بمحمد خاتم الأنبياء صلوات الله عليهم، قاله السهيلي، وقيل كنيته في الجنة أبو محمد وفي الأرض أبو البشر، واختلف في اشتقاقه.
اختلف في اشتقاق اسمه، هل هو مشتق ومما اشتق، هل هو من أدمة الأرض أي وأديمها وهو وجه الأرض لأنه خلق منه، خلق من تراب، أو أنه مشتق من الأدمة وهي السمرة، أو أنها البياض، لأنهم اختلفوا في الأدمة نفسها، فذكر المصنف عن الضحاك أنها السمرة، قال وزعم النضر أنها البياض، وأنه كان أبيض عليه السلام، هذا أيضا محتمل. وعلى هذا الاشتقاق فجمعه أدم وأوادم كحمر وأحامر، فقول الناس أوادم هذا فصيح. نعم. والمصنف صحح أنه مشتق من أديم الأرض لأنه خلق منها. نعم.
قال رحمه الله: الثانية قوله تعالى: الأسماء كلها. الأسماء هنا بمعنى العبارات، فإن الاسم قد يطلق ويراد به المسمى، كقولك زيد قائم والأسد شجاع، فقد يراد به التسمية ذاتها، كقولك أسد ثلاثة أحرف.
يعني ما الذي علم آدم؟ هل علم الجمل أو علم أسماء المخلوقات؟ سيأتي بحثها في مسألة بعد قليل. هذا محتمل، فالأسماء في اللغة قد تطلق على العبارات، أنه علم إذا أردت كذا وكذا فقل كذا وكذا. فظاهر قوله سبحانه وتعالى كلها أنه عليه السلام أحاط باسم كل شيء، ومنه أخذت ذريته. هذا أصل الوضع اللغوي للمخلوقات التي تعامل معها آدم وذريته من بعد، ويأتي لها مزيد بحث إن شاء الله في مسائل تأتي. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة، واختلف أهل التأويل في معنى الأسماء التي علمها لآدم عليه السلام، فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة ومجاهد وابن جبير علمه أسماء جميع الأشياء كلها جليلها وحقيرها، وهو الذي يقتضيه لفظ كلها، وهو الذي يقتضيه لفظ كلها، إذ هو اسم موضوع للإحاطة والعموم. وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء الحديث.
فالشاهد في قوله: وعلمك أسماء كل شيء، الحقير منها والجليل. نعم. هذا ظاهر الآية الرابعة.
الرابعة: واختلف المتأولون أيضاً هل عرض على الملائكة أسماء الأشخاص أو الأسماء دون الأشخاص.
الصواب أشخاص الأسماء. هل عرض على الملائكة أشخاص الأسماء أو الأسماء دون الأشخاص؟ وسبب بحثهم هنا لهذه المسألة قوله عز وجل: ثم عرضهم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، ما قال ثم عرضها أو ثم عرضهن، على أن المصنف ذكر أن أبي رضي الله عنه قرأ ثم عرضها على الملائكة. وفي قراءة وحرف ابن مسعود: ثم عرضهم، هذا الحرف يدل على أن العرض كان للأشخاص، أشخاص الأسماء. إيش معنى الأشخاص؟ معناه أنه مثل له الحجر وقال هذا حجر، مثل له التراب هذا تراب، مثل له الحديد هذا حديد، وهكذا. كل مخلوق سيتعامل معه آدم مثل له، شخصه له وعلمه اسمه، أو أنه علمه الأسماء مجردة دون أشخاص. هذا معنى هذه المسألة. ففي قراءة ثم عرضها هذا يقوي أن العرض للأسماء دون الأشخاص، ثم عرضهم يقوي أن العرض كان للأشخاص، وهذا أبلغ في التعليم. وعلم آدم، ما اكتفى بالأسماء في الذهن، ولذلك جاء في الحديث: إنه عرضهم أمثال الذر. والعرض فيه كما يقال في عروض البيع، عروض التجارة، فيها إظهار، فهذا محتمل وهو أبلغ في الإعجاز، أن الله عز وجل عرض له كل مخلوق واسمه معه، الحقير والجلي، من الأفلاك العلوية إلى أحقر ما يمكن من الخلق. وهذا الذي يدل عليه كما قال المصنف رحمه الله لفظ كله، ما أبقى سبحانه وتعالى شيئا، وعلمه بأي لسان سيأتي في المسألة بعدها الخامسة. نعم.
الخامسة: واختلف في أول من تكلم باللسان العربي.
نعم، قيل هو آدم عليه السلام والتعليم كان بها، وقيل أول من تكلم قبل آدم باللسان العربي هو جبريل عليه السلام، وهو ألقاها على لسان نوح عليه السلام، وألقاها نوح على لسان ابنه سام. جاء في حديث علي عند في صحيح الجامع صحيح الألباني رحمه الله: أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل، وهو ابن 14 سنة. هذا الرواية في صحيح الجامع فيما ذكره مصنف 10 سنين، الصواب 14 سنة فتق لسانه. هل جبريل فتق لسانه من الله، أو أنه من مخالطته لجرهم والعرب في مكة تعلم؟ هذا أيضا محتمل، ويحتمل أن الذي فتق لسانه جبريل عليه هي العربية المبينة، أما أصل العربية، ولذلك قال في الحديث بالعربية المبينة التي هي لغة ذريته من إسماعيل إلى قصي إلى قريش إلى عهد النبوة إلى زماننا هذا. وقيل أول من تكلم بالعربية يعرب بن قحطان، وعلى هذا يكون اللسان العربي مصنوع، لأن صناعة اللغة ممكنة وتتكاثر اللغات. المصنف قال: الصحيح أن أول من تكلم باللغات كلها من البشر آدم عليه السلام، والقرآن يشهد له، قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. لكن يبقى السؤال قائما: هل علمه أسماء كل شيء باللسان العربي، أو علمه بكل لسان؟ الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. جاء في الحديث وعلم، هذا حديث يوثر عن ابن عباس وليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، وعلم آدم الأسماء كلها حتى القصعة والقصيعة، تصغير قصعة. قال: وما ذكروه يحتمل أن يكون المراد به أول من تكلم بالعربية من ولد إبراهيم إسماعيل، وأول من تكلم بالعربية من الملائكة جبريل، فهي أولية نسبية ليست أولية مطلقة. وأول من تكلم به من ذرية آدم الأولين نوح عليه السلام، والله أعلم. هذه كلها ظنون، ليس فيها قطع وليس فيها خبر عن معصوم، وهي أيضا من فضول العلم الذي نقطع به ما نزل به القرآن. نعم. السادسة:
قال رحمه الله تعالى: السادسة قوله تعالى: إن كنتم صادقين شرط، والجواب محذوف تقديره إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض فأنبئوني.
هذه الآية قد تشير إلى أن العلم يدرأ الفساد، ما يقع الفساد من أهل العلم. قال: كيف قلتم يفسد فيها وهذا علمه؟ ومن علمه بالأسماء يعلم ما يفسد منها وما يصلح، فقد علم هذا، فكيف تدعون أنه سيفسد فيها؟ قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وهم يعجزون، الملائكة تعجز أن تعلم أسماءها، وما علمها الله عز وجل ذلك. السابعة:
قال بعض العلماء: يخرج من هذا الأمر بالإنباء تكليف ما لا يطاق، لأنه علم أنهم لا يعلمون. وقال المحققون من أهل التأويل: ليس هذا على جهة التكليف، وإنما هو على جهة التقرير والتوقير.
قال بعض العلماء: يستنبط من هذا أنه قد يكلف العبد بما لا يطيق، لأنه قال أنبئوني وهو يعلم سبحانه وتعالى أنهم لا يطيقون. لكن الملائكة ليسوا من أهل التكليف حتى يقال هذا، وإنما قال أنبئوني على سبيل التوقيف والتعجيز والتقرير بسابق وإحاطة علمه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى سبحانك، أي تنزيها لك عن أن يعلم الغيب أحد سواك، وهذا جوابهم عن قوله أنبئوني، فأجابوا أنهم لا يعلمون إلا ما أعلمهم به، ولم يتعاطوا ما لا علم لهم به كما يفعله الجهال منا.
هذه كلمة موقظة لطلاب العلم لنا جميعا، أن الإنسان إذا ما علم شيئا أن يتوقف. هؤلاء ملائكة وخلقهم عظيم، وقد سمعوا كلام الله، ومع ذلك قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. ما يتكلم الإنسان إلا بعلم، لا يتكلم بالظنون، أظن أو سمعت يقال، إلا من شهد بالحق، يشهد الإنسان بالحق. إذا كان عنده علم يتكلم، ما عنده علم فيرد العلم لأهله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، تحتمل تأويلين كما ذكر المصنف: إلا الذي، ما بمعنى الذي، أو إلا تعليمك، فتكون مصدرية إلا تعليمك إيانا. الثانية
قال رحمه الله: الثانية الواجب على من سئل عن علم أن يقول إن لم يعلم الله أعلم ولا أدري، اقتداء بالملائكة والأنبياء والفضلاء من العلماء. لكن قد أخبر الصادق أن بموت العلماء يقبض العلم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون.
قلنا يستفتون، نعم. هذا هدي الملائكة كما في هذه الآية، وهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم سئل أسئلة وما أجاب، قال: ما أنزل عليها فيها شيء، ليس عندي فيها إلا هذه الآية، إلا هذه الآية الجامعة الفاذة. وكان يرد العلم إلى الله في الأسئلة التي وردت وحفظها القرآن: قل إنما أنذركم بالوحي. فكان يتوقف عليه الصلاة والسلام. فالجرأة على العلم أمارة الجهل وعدم الخوف من الله سبحانه وتعالى. وهو يشير هنا إلى حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبضه بموت العلماء، فإذا ماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. قال مالك،
قال رحمه الله: قال مالك بن أنس: سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري، حتى يكون أصلا في أيديهم، فإذا سئل أحدهم عما لا يدري قال لا أدري. وذكر الهيثم بن جميل قال: شهدت مالك بن أنس سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. قلت: ومثله كثير عن الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين، وإنما يحمل على ترك ذلك الرياسة وعدم الإنصاف في العلم.
نعم، هو يريد العلوم، يخشى أن تنزل مرتبته. هذان شيئان يحملان على الكلام بلا علم وعدم ترك لا أدري: حب الرئاسة، لأنه لو قال لا أدري قد يعزف الناس عنه وتسقط هيبته كما يظن، وهو الأمر ليس كذلك. هذا مالك إمام دار الهجرة، ما ذهب علمه سدى. قال: ارجع. قالوا: كيف أنت إمام دار الهجرة وتقول لا أدري؟ قال: ارجع إلى من ورائك وقل مالك يقول لا أدري. ولا أدري قد يكون تورعا، لا يريد، ليس عنده قطع في المسألة، أو لا يدري عن هذا النازلة هل ينزل عليه هذا الحكم أو لا. أو غير ذلك من الأسباب التي تدعوه لي، وقد يقول لا أدري ويوري فيها، يكون عنده علم بالجواب لكن يخشى على السائل الفتنة فيوري، يقول لا أدري يعني كل الدراية، لأنه لا يعلم كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. فأحيانا قد يمتنع المفتي إما تأديبا للسائل، وإما خشية عليه، وإما خشية على نفسه هو أيضا من العلو أن يسأل عن هذه المسألة الدقيقة وعنده جواب فيها ويخشى أن يفتتن به مثلا طلاب العلم، وإما أن يريد أن يربي طلابه على أن يقولها يتعودوا على هذه الكلمة كما قال عبد الرحمن بن هرمز رحمه الله، يورث جلساءه من بعده لا أدري، وهي نصف العلم على ما قيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن عبد البر: من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه، ومن لم ينصف لم يفهم ولم يتفهم. روى يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت ابن وهب يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. قلت هذا في زمن مالك، فكيف في زماننا اليوم الذي عم فينا الفساد وكثر فيه الطغام؟
طغام الأراذل والأوغاد والمتعالمون، وهذا في زمان القرطبي، فكيف في زماننا أيضا مع هذه الوسائل؟ كل يتكلم في كل فن، والله المستعان. ولو سكت الجهال قل الخلاف والشقاق وصلحت أحوال الناس، ويستنكرون على العلماء سكوتهم. العلماء لا يتكلمون في كثير من الأحداث لأنهم علماء، والجهال في كل حدث ينطقون، ليس من العلم في شيء. قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، لا تسألوا عن أشياء. فليس كل شيء يتكلم فيه ويظهر. قال: حدثوا الناس كما في الصحيح بما يعقلون. بعض طلاب اليوم يميل مع الوسائل المعاصرة ويصور نفسه يميل إلى إظهار الغرائب، يريد أن يغرب بأي مسألة، المهم أن يأتي بشيء خلاف السائد، ليقال فلان اطلع على حديث ما اطلع عليه غيره. هناك مهمات في العلم لا يتكلم فيها، وأشياء يغرب بها قد تثير العوام، قد تحدث عندهم إشكالا، لأنهم إذا اطلع العامي على الخلاف أشكل عليه، كان يتعبد الله على هيئة وعلى فتوى وعلى قول عالم، ثم يأتي هذا يخلط عليه. هذا ليس من الحكمة. نعم، الحكمة قول وفعل ما ينبغي في المكان الذي ينبغي والزمن الذي ينبغي. وأغلب من ما يوقع في هذا هو حب الرئاسة كما ذكر المصنف رحمه الله، وسببه عدم الخوف من الله عز وجل، وإلا لو كان هناك علم لأورث الخشية كما قال إمام أحمد: إنما العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قد جعل الله عز وجل القول عليه بغير علم في مرتبة الشرك، بل قدمه عليه. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقول على الله ما لا تعلم. يعني ذكره معه ما قدمه عليه. الثالثة
قوله سبحانك: سبحان منصوب على المصدر عند الخليل وسيبوي، يؤدي عن معنى نسبحك تسبيحا. وقال الكسائي: هو منصوب على أنه نداء مضاف. والعليم فعيل للمبالغة والتكثير في المعلومات في خلق الله تعالى.
الصواب في حق الله، في حق الله. والعليم فعيل المبالغة والتكثير، صيغة مبالغة، عليم هذه أبلغ من عالم، وعلام أيضا صيغة، فالزيادة في المبنى زيادة في المعنى، علام الغيوب سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: والحكيم معناه الحاكم، وبينهما مزيد المبالغة.
الزيادة في المبنى للمبالغة أيضا، لكن حكيم لا يقصر على معنى الحاكم. قال وقيل
قال وقيل المحكم والحكيم على هذا من صفات الفعل صرف عن مفعل إلى فعيل كما صرف عن مسمع إلى سميع ومؤلم إلى أليم.
هو مسمع سبحانه وتعالى وسميع، يعني هذه العبارة قد يكون فيها دخل من بعض قول المعتزلة. هو سميع سبحانه وتعالى ومسمع، وما أنت بمسمع من في القبور، الذي يسمع من في القبور هو الله، فهو سميع ومسمع وحكيم وحاكم. الحكيم من أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى، والحكمة من صفاته العلى، ومن حكمته أنه خلق فسوى وقدر فهدى وأمر ونهى، كل هذا بحكمة منه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، قال رب احكم، فهو حاكم وحكيم صفة ذات. وحكيم وردت في القرآن 94 مرة، وردت في 94 موضعا، وأظن لهذا المعنى الدقيق ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية قوله وهو الحكيم، وذاك من أوصافه نوعان أيضا، فهما نوعان أيضا ما هما عدمان، حكم وإحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان، فهو حكيم وحاكم سبحانه وتعالى. وقال قال قوم
الحكيم المانع من الفساد، ومنه سميت حكمة اللجام لأنها تمنع الفرس من الجري والذهاب في غير قصد.
قال التي يمسكها الفارس يحكم بها الفرس أن تجري على هواها. قال جرير
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب،
يعني امنعوهم وأمسكوهم. ومنه قول حسان فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. هذا هو نحكم بالقوافي، يعني نمنع ونسيطر بالقوافي على من هجانا. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
لماذا في مسائل خمس؟ الأولى لماذا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم؟ في المسألة الأولى ذكر أن ذلك كان تنبيها على فضله وعلو شأنه، وسيأتي التفضيل بينه وبين الملائكة، فكان أفضل منهم بأن قدمه عليهم وأسجدهم له وجعلهم تلامذته وأمرهم بأن يتعلموا منه. هذه أربعة أمور، فحصلت له رتبة الجلال والعظمة بأن جعله مسجودا له مختصا بالعلم. فخضوع الملائكة لطلاب العلم هو مفرع لها على هذا، إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، كما سجدت وضعت جباهها لآدم لما تبين له من علم. فالعبد آدم وذريته إنما يرتقون إلى العلو وخضوع حتى الملائكة لهم بالعلم، وأما الأجساد فليس، فكل له جسد، حتى البهائم لها أجساد. ولذلك لما عدم الكفار العلم بالله كانت أجسادهم كأجساد الأنعام، إنهم إلا كالأنعام، افتقدوا الروح والمعنى الذي يرتقي به الآدم. الثانية
في هذه الآية دليل على فضل العلم وأهله، وفي الحديث وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم.
هذه المسألة أشرنا إليها، هذا حديث أبي ذر عند أبي داود والترمذي. المصنف رحمه الله قال في آخرها هذا في الطلاب، هذا في الطلاب، فكيف بالأحبار فيهم والربانيين منهم، جعلنا الله منهم وفيهم، إنه ذو فضل عظيم. آمين. الثالثة،
اختلف العلماء من هذا الباب أيما أفضل الملائكة أو بنو آدم على قولين،
بل أشار إلى ثالث. وهذه المسألة من فضول العلم لا يترتب عليها عمل، لكن العلماء يبحثونها، وهو من التدبر في آيات الله عز وجل. فالقول الأول أن الملائكة، أن الرسل من البشر عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء أفضل من الرسل من الملائكة، والأولياء من البشر أفضل من الأولياء من الملائكة. وذهب آخرون إلى العكس، أن الملأ الأعلى أفضل. والقول الثالث أظنه أشار إليه في آخر المسألة بالتوقف، أنه لا يفضل هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء، لا يتكلم إلا بعلم، والأدلة يعني متعارضة. لكن هناك مسائل يقطع بها. الأولى أن الملائكة بإجماع أفضل من الكفار وأفضل من العصاة من أهل الكبائر، لأنهم لا يستوون، كما قال الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم، لا، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، ما لا يمكن أن يستوي. قل هل تستوي الظلمات والنور؟ لا، فهذا شيء مقطوع به. الخلاف محصور في الأنبياء والأولياء والصالحين، هل هم أفضل من الملائكة أو لا؟ والذي يمكن أن يقطع به أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الملائكة، بل هو أفضل الخلق، كما قال عبد الله بن سلام: ما خلق الله خلقا أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يمكن أن يتحرر في النزاع، فهو أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وهو الشافع المشفع يوم القيامة، وهو صاحب المقام المحمود، فمقامه يوم القيامة لا يقومه أحد، لا يقومه أحد، وأعماله الصالحة بقدر أعداد من اتبعه صلى الله عليه وسلم، فهم في موازينه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لا يتأتى للملائكة. وعبادة الآدمي، عبادة الملائكة سالمة من المنازعة ومن دواعي النفس، هم جبلوا على العبادة، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، بخلاف عبادة الآدمي فهي منازعة تنازعه الشهوة، الشهوات والفتن. ولذلك العبادة في الهرج والعبادة في أوقات الغفلة أجرها أعظم، قيام الليل أفضل من صلاة النهار، صلاة الضحى وقت الغفلة في أيام الفتن. فإذا زادت المنازعة للعابد كان أجره أعظم، وهذا لا يحصل للملائكة، لا ينازعهم، ليس لهم شهوة في شيء، هم مسخرون في عبادة الله سبحانه وتعالى. أيضا استدل على تفضيل هذه من، يبقى بقية الأنبياء وبقية الصالحين والأولياء محل بحث، من فضلهم على الملائكة؟ استدل بمثل هذه الآية: اسجدوا لآدم، والسجود إنما يكون من المفضول للفاضل. واستدلوا بقوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة. هذه قراءة نافع وابن ذكوان عن ابن عامر. البريئة برأ الله الخلق، يعني جميع من برأ. البرية في قراءة الجمهور يعني الأدميين، لكن البريئة كل ما برأ الله عز وجل، هم خير البريئة. واستدلوا أيضا بالحديث الذي تقدم: إن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. ستأتي في قوله عز وجل اسجدوا لآدم مزيد بيان لهذه الآية. من فضل الملائكة استدل بمثل قوله عز وجل لا يسبقونه بالقول، واستدلوا بقوله عز وجل فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون لا يعصون الله ما أمرهم. استدلوا بقوله عز وجل لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقرب، فوصفهم بالمقربين. واستدلوا بقوله عز وجل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. هذا قد تشير الآية إلى أن الملك أفضل، لا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله بقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. المصنف قال وهذا نص وهو في الصحيحين ليس في البخاري وحده، وأوله أنا عند ظن عبدي بي. وكما قيل هما هي من فضول العلم والمجال البحث فيها يعني واسع، لكن ذكر شيخ الإسلام أن المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة، هكذا قال رحمة الله تعالى عليه. ويأتي زيادة استدلال في قوله واسجدوا اسجدوا لآدم. نعم الرابعة.
الرابعة قوله تعالى إني أعلم غيب السماوات والأرض دليل على أن أحدا لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله كالأنبياء أو من أعلمه من أعلمه الله تعالى، فالمنجمون والكهان وغيرهم كذبة.
إن الله عنده علم الساعة الآية قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لا يظهر على غيبه أحدا إلا، فالاطلاع على الغيب لا يكون إلا عن طريق الوحي. فالمنجمون والكهان والسحرة ومن يتعامل مع الجن كلهم كذبة وإن صدقوا في بعض ما يسترقون من السمع. نعم.
الخامسة قوله تعالى وأعلم ما تبدون أي من قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها. وقال الزهراوي ما أبدوه هو بدارهم بالسجود لآدم وما كنتم تكتمون. قال ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير المراد ما كتمه إبليس في نفسه من الكبر والمعصية.
نعم. الزهراوي ذكرناه قبل هذا المجلس أبو حفص محدث الأندلس مع ابن عبد البر.
قال رحمه الله قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فيه عشر مسائل.
وما كنتم تكتمون هذا في تفسير ابن عباس وابن مسعود على القول بأن إبليس كان ملكا، قال ما كتمه إبليس في نفسه من الكبر والمعصية، وسيأتي في الآية التي بعدها. نعم. الأولى
قوله تعالى وإذ قلنا أي واذكر، وقال قلنا ولم يكن قلت لأن الجبار العظيم يخبر عن نفسه بفعل الجماعة تفخيما وإشادة بذكره. نعم. الثانية قوله تعالى اسجدوا، السجود معناه في كلام العرب التذلل والخضوع وعين ساجدة
أي فاترة
عن النظر وغايته وضع الوجه بالأرض.
يعني لا إذا أسجدوا غايته وحقيقته الشرعية هو وضع الجبهة على الأرض، وإن كان التذلل يسمى سجودا وخضوعا لأن هذا سيأتي بحثه في فعل الملائكة لآدم، هل وضعوا وجوههم على الأرض وخروا له سجدا، هل سجد يعقوب وزوجه وإخوته ليوسف السجود الشرعي المعهود أو تذللوا له وخضعوا وأقروا له بالفضل. فهناك حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، في الأمر الشرعي لا يصح السجود إلا على الغاية، لكن ما هي أيضا هذه الغاية فيها خلاف بين أهل العلم، هل من شرطه أن يكون على السبعة الآراب أو يكفي أن يسجد على جبهته أو لا بد من الجبهة والأنف، حتى لو لم يسجد على يديه سجد وجهه. أو أنه لا بد من السبعة على حديث العباس أمرت أن أسجد؟ هل الأمر في حقه عليه الصلاة والسلام أمر لأمته؟ لأن الخاضع ساجد، ما هي هيئة الواجب؟ هل هي الغاية؟ وهذه الغاية ما هي صفتها؟ هذا بحث فقهي، ويمكن أن يأتي إن شاء الله في غير هذه الآية. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة، استدل من فضل آدم وبنيه بقوله تعالى للملائكة اسجدوا لآدم.
ذكرناه، يعني أمرهم بالسجود له، والسجود لا يكون إلا من مفضول إلى الفاضل، لكن أجيب عن هذا الاستدلال بأن قوله اسجدوا لآدم أي اسجدوا إلى جهته، اسجدوا إليه لا له، وهذا يأتي في اللغة، وأيده بقوله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي عند دلوك الشمس، وكقوله ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، يعني فقعوا لي عند إتمام خلقه ومواجهتكم إياه ساجدين. وأجابوا بجواب ثاني أن السجود لا يدل على الفضيلة، فالكعبة ليست أفضل من الساجد. قال: ما أعظمك، وإن العبد المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. فالمؤمن أفضل من الكعبة وهو يسجد إليها. لكن بعد هذا الجواب قال المصنف: فإن قيل،
قال رحمه الله تعالى:
فإن قيل فإذا لم يكن أفضل منهم فما الحكمة في الأمر بالسجود له إذن؟
قيل له: إن الملائكة لما استعظموا بتسبيحهم وتقديسهم أمرهم بالسجود لغيره ليريهم استغناءه عنهم وعن عبادتهم.
يعني اسجدوا لآدم فأنا غني عن سجودكم لي. وقال بعضهم
عيروا آدم واستصغروه ولم يعرفوا خصائص الصنع به فأمروا بالسجود له تكريما. ويحتمل أن يكون الله تعالى أمرهم بالسجود له معاقبة لهم على قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها، لما قال لهم: إني جاعل في الأرض خليفة.
ما كذا قيل، لكن الذي يظهر من الآية أن السجود كان لفضل آدم عليه الصلاة والسلام، هذا ظاهر الآية. وذكر المصنف في خواتيم هذه المسألة الثالثة ما استدل به ابن عباس على تفضيل البشر، بأن الله أقسم بحياة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا استدلال. وأمنه من العذاب بقوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، بينما قال الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، فتوعدهم وغفر له. وأجيب عن الأول وهو قولهم أنه أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقسم بالملائكة، أنه لا يدل على التفضيل، لأنه أقسم بالسماء والأرض والشمس وضحاها والقمر الذي تلاها، ولا أحد يقول أنها أكرم عند الله من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أرفع من العرش والجنان السبع. وأما قول عجل: ومن يقول منهم إني إله من دونه، فقد جاء أيضا في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. فليس فيه إذن دلالة على هذا، فتبقى المسألة محتملة. نعم. لكن قطعنا في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم لما علم من حاله يوم القيامة في مقامه صلوات الله وسلامه في الشفاعة والمقام المحمود وما سيقع له عند على العرش وغير ذلك من الأخبار التي يقطع بسببها المؤمن أنه عليه الصلاة والسلام أفضل من جميع الخلق صلوات الله وسلامه عليه. الرابعة:
واختلف الناس في كيفية سجود الملائكة لآدم بعد اتفاقهم على أنه لم يكن سجود عبادة.
هذا تحرير محل نزاع، هذا من أحسن ما يكون لطالب علم، حرر محل النزاع فقط. فهم مجمعون على أنه لم يكن سجود عبادة، وإنما سجود توقير واحترام. فالسجود هيئة من هيئات العبادة، والقيام كذلك، قال قوموا إلى سيدكم، ليس قيام عبادة وإنما قيام تشريف وإكرام. كذلك السجود، سجود الملائكة لآدم بالإجماع لم يكن عبادة، لأنه لا يجوز أن يأمر الله عز وجل، لا يجوز أن يعبد غير الله عز وجل، والله لا يأمر به ولا يرضى لعباده الشرك سبحانه وتعالى. وكذلك ما كان من يعقوب وزوجه وذريته ليوسف عليه الصلاة والسلام بالإجماع ليس سجود عبادة. فهو على هذا المعنى، سجود توقير واحترام وإقرار بالفضيلة. في آخر هذه المسألة الرابعة لفظة أود أن تتنبهوا، يعني متى، هل كان هذا، هل لا زال هذا الفعل جائزا لو قيل هو السجود المعهود؟ هل هو جائز، وإلى متى جاز إذا لم يكن جائزا اليوم؟ فاليوم لا يجوز لأحد أن يفعل، لا يركع ولا يسجد ولا يخضع إلا لله عز وجل، لأن فيه ذلة، والإسلام لا يرضى بهذا كما يفعل بعض الناس، لا يخضع إلا لله، لا يركع إلا لله، لا يسجد إلا لله. فإن فعله على سبيل التعبد فهذا كفر، لو فعله على سبيل التعظيم ففيه خلاف، فيه خلاف هل يجوز مثل هذا. لكن السجود المعهود شرعا لا يجوز في شريعتنا. قال المصنف رحمه الله: روى ابن ماجه في سننه والبستي في صحيحه. من هو البستي؟ ابن حبان. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة، لأن معاذ رضي الله عنه رأى في الشام كيف يسجدون لبطارقتهم وسقفتهم، فأراد أن يفعله للرسول صلى الله عليه وسلم فنهاه. فيقال هذا من شرع من قبلنا، الخضوع والسجود إن كان على سبيل الهيئة الشرعية فيكون من شرع من سبق، وانتهى جوازه إلى زمن يوسف عليه الصلاة والسلام. هذا محتمل، والله أعلم. أشار أيضا إلى أن هذا السجود الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قد اتخذه جهال المتصوفة عادة في سماعهم وعند دخولهم على مشايخهم واستغفارهم، يعني يأخذه من الرهبة والخشية والخضوع والتذلل لشيخه ولصاحب الطريقة ما لا يأخذه عند الصلاة لله عز وجل، هذا مشاهد. وكان الواحد منا يستغرب ولا يكاد يصدق ما يذكره أئمة الدعوة، سواء الشيخ محمد رحمه الله أو من جاء بعده من مشايخ المدرسة، مما يفعله الجهال من القبوريين وغيرهم، حتى صارت اليوم رأي العين في المقاطع هذا. ما كان الإنسان يتخيل أن المخلوق بعقله ويتذلل لمخلوق مثله حيا كان أو ميتا، لولا أن رآها بعينه في بعض الدول، شيء يعني عجيب من الخضوع والتذلل والخشية والبكاء والتضرع عند القبور، والله المستعان. لذلك أحوج ما تكون له البشرية اليوم هي الدعوة إلى التوحيد، الدعوة أحوج ما يكونون إلى كلمة التوحيد، ولو لم تتحد الكلمة. أكثر الدعاء يدعون إلى توحيد الكلمة، اجتماع المسلمين، لكن على ماذا يجتمعون؟ ما يفكرون في ضرورة اجتماعهم على التوحيد أولا. فإنقاذ الناس من براثن الشرك أولى من إنقاذهم من تسلط حاكم أو من حقوق فاتت لهم من حقوق الدنيا، خاصة أن الملايين هم الذين وقعوا في براثن الشرك من الدهمة من عوام الناس، ولا أحد ينبههم، جهال مساكين في 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 كثير من دول العالم الإسلامي، يعني لا يكاد ينجو من هذا الوباء إلا النادر من بلدان المسلمين. طوف ما شئت من بلدان المسلمين، وقد سافرت في عدد منها ورأينا هذا رأينا، يعني بعض المسجد عددت في مسجد واحد أكثر من 20 قبر، وكلهم أولياء، وكل الناس يذهبون عند عند قبر، بعضهم يوجه الدعاء له وبعضهم يتوسلون بهم إلى الله عز وجل، وكل هذا ضلال والعياذ بالله. إن سألهم فهو شرك أكبر، وإن توسلوا بهم فهو توسل بدعي. الله يهدي ضال المسلمين. الخامسة،
قال رحمه الله الخامسة قوله إلا إبليس، نصب على الاستثناء المتصل لأنه كان من الملائكة على قول الجمهور.
إذا كان الاستثناء متصلا فإبليس من الملائكة، إذا كان منقطعا فليس منه. وهذه أيضا مسألة من فضول العلم لا يترتب عليها عمل، هل إبليس كان من الملائكة فسجدوا إلا إبليس؟ إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو بإحدى أخواتها، هذا الاستثناء. فأخرج إبليس فسجدوا دخل فيهم ثم أخرجه بإلا، هذا قول الأكثر. وقيل الاستثناء منقطع، الاستثناء منقطع معناه أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، كما في قولهم دخل القوم إلا الحمار، الحمار هم ما دخل، الحمار ليس من القوم، لكن هذا سائغ عند العرب. واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، اتباع الظن لا يدخل في العلم، ليس من العلم. ما لهم به من علم، أي علم، إلا اتباع الظن، الظن هذا استثناء منقطع. قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى أن قال إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم استثناء منقطع، ما يدخل المذكى في الميتة، ما يدخل في الميتة. وأحتجوا بقوله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم، وهذا عاصي، وخبر الله لا يتخلف، لا يمكن أن يكون من الملائكة. واستدلوا بقول عز وجل إلا إبليس كان من الجن، يعني ما كان من الملائكة، فهم جنس آخر. وأجاب من قال هو من الملائكة بأنه لا يمتنع أن يخرج إبليس من جملة الملائكة لما سبق في علم الله بشقائه عدلا منه، لا يسأل عما يفعل، يمكن أن يكون كان فيهم ثم خرج وعصى، والله أعلم. ذكر في آخر مسألة اشتقاقه وأنه من الإبلاس، إبليس إفعيل مشتق من الإبلاس وهو اليأس، لأنه يائس من رحمة الله عز وجل. وذكر عدم صرفه لأنه أعجمي أو شبه بالأعجمي، والله أعلم. السادسة،
السادسة قوله تعالى أبى معناه امتنع من فعل ما أمر به، منه الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، خرجه مسلم.
يعني هل امتنع بالفعل أو نطق بامتناعه أيضا؟ هو جمع الخصيصتين، امتنع من الفعل ونطق، قال أسجد لمن خلقت طينا، يعني لا أسجد لمن خلقت طينا. فأبى لا تقتصر على ما ذكر المصنف امتنع من فعل ما أمر به، بل امتنع وأبى بلسانه أيضا بدلالة الآية التي ذكرنا، والله أعلم. السابعة،
قال رحمه الله تعالى السابعة قوله قوله تعالى واستكبر، الاستكبار الاستعظام، فكأنه كره السجود في حقه واستعظمه في حق آدم، فكان ترك السجود لآدم تسفيها لأمر الله وحكمته. وعن هذا الكبر عبر عليه السلام بقوله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وفي رواية فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أخرجه مسلم. وقد صرح اللعين بهذا المعنى فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لمن خلقت طينا، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، فكفره الله بذلك.
هذا واحد من النواقض، الاستكبار، كفر الاستكبار. وأظن والله أعلم أن الفرق بين قوله أبى واستكبر هو المعنى الذي أشرنا إليه، أبى بلسانه واستكبر بعدم الفعل، والله أعلم. وهذه أول معصية، الكبر، فكل مستكبر فشيخه إبليس، وكل حاسد شيخه إبليس. أول معصية وقعت الكبر والحسد، حسد آدم وتكبر عليه، والحسد كذلك هو أول معصية وقعت في الأرض من بني آدم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق. الثامنة
قوله تعالى وكان من الكافرين، قيل كان هنا بمعنى صار، ومنه قوله تعالى فكان من المغرقين. وقال ابن فورك كان هنا بمعنى صار خطأ ترده الأصول. وقال جمهور المتأولين المعنى أي كان في علم الله تعالى أنه سيكفر، لأن الكافر حقيقة والمؤمن حقيقة هو الذي قد علم الله منه الموافاة. قلت وهذا صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وإنما الأعمال بالخواتيم.
حديث سهل رضي الله عنه في الصحيح، يعني هذا قد يظن الظان أنه كلام يعني تحصيل حاصل، وليس الأمر كذلك. يعني هل إبليس كفر حينما امتنع وكان مؤمنا قبل؟ هل صار كافرا من اللحظة التي امتنع فيها أو كان من قبل كافرا؟ فبعضهم قال صار، يعني طرأ عليه الكفر، كان مؤمنا، وهذا على القول أنه كان من الملائكة، ثم طرأ عليه الكفر. ولذلك استنبط رحمه الله واستظهر من هذه الآية المعنى الذي ذكره في المسألة التاسعة، أن الولاية لا تثبت إلا بالخاتمة. ما نقطع عن الشخص أنه ولي من أولياء الله عز وجل، وما علمنا أنه ختم له بالإيمان. قال في التاسعة،
التاسعة قال علماؤنا رحمة الله عليهم ومن أظهر الله تعالى على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا على ولايته، خلافا لبعض الصوفية والرافضة حيث قالوا إن ذلك يدل على أنه ولي، إذ لو لم يكن وليا ما أظهر الله على يديه ما أظهر. ودليلنا أن العلم بأن الواحد منا ولي لله تعالى لا يصح إلا بعد العلم بأنه يموت مؤمنا، وإذا لم يعلم أنه يموت مؤمنا لم يمكننا أن نقطع على أنه ولي لله تعالى، لأن الولي لله تعالى من علم الله تعالى أنه لا يوافي إلا بالإيمان.
هذا تقدم في أول السورة، يعني عمر ما كان عدوا لله عز وجل في علمه السابق سبحانه وتعالى، لم يكن من أعداء الله، وإن كان في الجاهلية كافرا، بل هو من أولياء الله منذ خلقه الله عز وجل لعلمه السابق أنه سيكون كذلك. وإبليس هو عدو لله عز وجل وإن كان كافرا في علمه سبحانه وتعالى من قبل، وإن لم يظهر كفره إلا بعد إبائه السجود. العاشرة
واختلف هل كان قبل إبليس كافر أو لا،
يعني لم يقل هل كان إبليس كافرا، هل كان كفار قبل إبليس أو هو أول كافر؟ وهذا يستنبط من قوله إيش، وكان من الكافرين الذين سبقوه دخل فيهم، أو هو أول كافر وابتدأ الكفر، وما سبب كفره، هل هو الجهل أو العناد، أشار إليه في المسألة العاشرة التي ختمنا بها. ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة الإيمان، وأن يثبتنا وإياكم عليه، وأن يجعل هذا المجلس بركة علينا وعليكم وعلى والدينا ووالديكم ومشايخنا ومن أخذنا عنه أو أخذ عنا. اللهم اغفر به ذنوبنا وارفع به درجاتنا، اللهم أصلح به سرنا وعلانيتنا وقوم به ألسنتنا يا أرحم الراحمين، واكتب لنا وللحاضرين والسامعين له به سعادة الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.